السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت: الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار، هما طريقان، أيهما سلكتم وردتم على أهله. أفمن شاهد صبحا واضحا مثل من شاهد ليلا غلسا؟ أفمن ألبس أسواب التقى مثل من ألبس ثوبا دنسا؟ أفمن سير به مثل الذي بات أرعى للحمى مبتئسا؟ يا إخوتاه، إن الخير بخير وإن الشر بشر. حينما يرتكس الدجاجلة في المرتع في المستنقع الآسن وفي الحمأ الوبيء وفي ظلمة الليل، يعلو أهل الله عز وجل بمرتقاهم الزكي ونبعهم الصافي من نبع النبوة الذي لا تكدره الدلاء. دعوة السلف، الدعوة السلفية، هي دعوة الإسلام النقية، فهم الإسلام على منهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين. يقول الشاعر: وبالسلفية إعجابنا إذا قل بالسلف المعجب. أنت تدري أيها الحيران عنا كيف فوق الشمس أزمانا حللنا، وكنا جبالا كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. أزاهيرهم مؤمنات العبير، وأطيارهم قانتات الزجل تحت شريعة الله عز وجل، تحت سقف هذه الشريعة المباركة امتد ملك المسلمين من سنس تحت باريس ب15 كيلومتر إلى جبال الصين، إلى شمال سيبيريا، إلى جنوب غرب أفريقيا. ولا تزال دوحة الإسلام تعسل تثمر، ولا تزال خلية الإسلام تعسل. يا إخوتاه، مرحبا بكم مع دعوتكم السلفية بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، مع دعوة التوحيد النقية، مع الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مع جهاد البيان، مع جهاد البيان. طوبى لكل قلم متوضئ يدافع عن الإسلام، طوبى لكل صوت يرفع نداء الإيمان، طوبى لكل سمع يعي نداء الإيمان. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، ونقول للشامئين لا تهيئ كفني يا عازلي، فأنالي مع الفجر مواثيق وعهد. هذا اليوم يوم مبارك في مسجد مبارك في منطقة مباركة، أول مسجد أسس في مصر تحت رعاية رجل من أهل الجنة، عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن ولد العاص. قال الشيخ الألباني: وفي هذا دليل على أن عمرو بن العاص من أهل الجنة، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسير تحت ركاب رجل من أهل الجنة، بلاد الليث مأوى الشافعي، أتصبح ملها كل العابسين، سيوطي الحديث ينوح يبكي، وحافظنا يجاوبه أنينا، ينادي العسقلاني: يا بلادي أضعت الهدي كنا حافظين، فيا فسطاط عمرو العاص عودي، يعود الطير كالنزح السنين.
كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله، كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله، حياتي كلها لله، حياتي كلها لله.
مع فضيلة الشيخ المربي المفضال، شيخنا الذي تربينا على يده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا مروا ذكر الله تعالى، أولياء الله الذين إذا مروا ذكر الله تعالى. إن شيخك من حدثك بلحظه قبل أن يحدثك بلفظه، كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. مع سيدنا أستاذ راسنا وأستاذنا، أسأل الله تبارك أن يبارك في عمره وأن يمد في أجله، يعني سيدنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويسكن نوى قلبي وهم بين أظهرهم. فلا تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفرحة فرحة اللقاء أن يحدث التواصل بين الأجيال على مثل هذا النحو، والحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، ووفاء العهد من الدين، فجزاكم الله خيرا أن تتواصل الأجيال، وأن يتواصل الماضي مع الحاضر بل ومعه المستقبل، فهذه نعمة تجل عن الوصف. وإلا فنحن الآن في مسجد عمرو بن العاص رضوان الله عليه، عبيق الزمان وعبيق المكان، ومعه عظم الأحداث، يكون اللقاء وهو بمثابة رسالة، رسالة طمأنة للدنيا بأسرها، قبل أن تكون رسالة غرور وكبر وإعجاب بالنفس وبكثرة العدد. وإلا فنحن نطمئن الدنيا بأسرها أنه لا سبيل لإصلاح ولا لصلاح إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص فتح مصر، وجزاه الله عنا خير الجزاء: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تابع السلف الصالح بإحسان، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، والدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتح مصر كان سبب في إسلام هذه الأمة، هذه نعمة هي أجل نعم الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى العباد، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هي نعمة تعدت من أسلم حتى لمن ظل على نصرانيته. وإلا فتطبيق الشريعة في هذه الأمة منح هؤلاء الأقباط أمنا وأمانا لم يتحقق لهم على أيدي بني دينهم من الرومان، أذاقوهم المرارة والمذلة. فلما طبقت الشريعة في هذا البلد ذاق الأقباط حلاوة العدل، ذاقوا معنى الرحمة. لما طبقت الشريعة اتركوهم وما يدينون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، يحتكمون لشريعتهم في أحكامهم الشخصية. فإن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجحود والنكران بلا شك آفة عندما يجحدون هذا الفضل، عندما يطالبون بإلغاء الشريعة مثلا أو عدم إظهار هوية هذه الأمة الإسلامية، أو يرفضون أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هذا جحود بلا شك. بل هؤلاء الذين تنكبوا الصراط وخالفوا الطريق وبدلوا نعمة الله كفرا، ويقال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هؤلاء العلمانيون والليبراليون، هؤلاء الشيوعيون الذين يرفضون شرع الله جل وعلا وصاروا يحاربون دين الله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا، يقولون نرفض وصاية الإسلاميين، بينما يفرضون وصايتهم على هذه الأمة المسلمة، أمة ورثت الإسلام. فأن تفرض وصاية شيوعي على هذه الأمة هذا قمة التناقض. أن تصبح الثقافة والإعلام والتعليم مرتعا لكل من كفر بالله وحاد عن شرع الله جل وعلا، يطلقون على أنفسهم وصف النخبة ووصف التنويريين والمثقفين، وكأنهم يراد لهم قيادة هذه الأمة على غير شرع الله، قيادة لحتف هذه الأمة. وإلا فهذه أمة مسلمة تقاد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ونحن نشهد هذا اللقاء المبارك في هذا الزمان وفي هذا المكان بلا شك هي رسالة، رسالة هذه الأمة أمة مسلمة تعود لدين ربها، ترفض الحكم بغير ما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأمة بدأت بنبي مكلم بدرجة هي من أعلى درجات الهداية بنبي الله آدم، ثم إن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومرحلة الفرعونية التي يتشدق بها البعض ويريد العودة إليها مرة ثانية مسبوقة بنبي مكلم، مسبوقة بدرجة هي من أعلى درجات الهداية، فلماذا لا نعود لإسلامنا؟ وإن الدين عند الله الإسلام، ما من نبي إلا وكان مسلما وعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. تعددت الشرائع وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع، فالفرعونية فترة عفنة، فترة لا يصح أن يتشدق الإنسان بها، وإلا فالفرعون هو الذي عبد الدنيا لنفسه وادعوا أن الدماء الزرقاء تجري في عروقه، هو الذي قال ما علمتم لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرها ربنا من فوق رأسه جزاء وفاقا. وكذلك الأمر في المرحلة التي وجد فيها الأقباط في هذا البلد، بلد مر بمراحل كثيرة، ودين الله الذي رضيه لنا دينا هو دين الإسلام، فقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالحاضر لابد وأن يحكم بشرع الله، والحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، والمسيح عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام، هو حاكم من حكام المسلمين، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم؟ والخلافة ستعود على منهاج النبوة كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فحاضرنا وماضينا ومستقبلنا حسبة واحدة، الزمان يمتد في حسنا، الدنيا تمتد زمانا ومكانا في حسابات المسلمين، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المستقبل لابد أيضا من صبغه بشرع الله تبارك وتعالى، فنحن لا نفصل ولا يصح لنا أن نروج هذه المقولات الزائفة عن العصور المظلمة. هذه العصور كانت في أوروبا مظلمة، بينما استنارت الدنيا عندنا بنور النبوة، فلا يصح أن نردد حتى المعاني التاريخية التي يذكرونها عندما يقسمون التاريخ إلى تاريخ وسيط وحديث وإلى ماض سحيق يصفونه بالعصور المظلمة. هذا التقسيم تقسيم أوروبي، نحن نرفضه، لابد من رجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله. ولا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وشأن هذه الأمة كشأن المطر، والمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، ولله أوس آخرون وخزرجوا. فلا يصح أبدا أن نيأس حتى في أحرج وفي أحلك اللحظات، بل لابد من رسالة شكر، وخصوصا وقد تيسر لنا هذا اللقاء نقول جزى الله خيرا كل من ساهم وساعد فيه، كل من أعاننا على المجيء إلى هذا المكان هي حافية بلا شك لابد من تأدية شكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وإلا فمنعنا عبر سنوات طوال من الحركة، لا أقول إلى أوروبا وإلى أمريكا للدعوة، منعنا من الظهور في الفضائيات، منعنا من المجيء إلى مكان كهذا وإلى الحركة بالدعوة هنا وهناك، كل ذلك منعنا منه. فأن تكون العافية على مثل هذا النحو هذه نعمة، هذه نعمة ولا بد من تأدية شكرها والارتفاع لمستواها. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وقال البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون. فلابد من الارتفاع لمستوى هذه اللحظات التي نعيشها، نؤدي واجب الشكر لعمرو بن العاص ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا هذا البلد، هذه نعمة كبيرة، نؤدي الشكر لهذه الثورة من صنع لكم معروفا فكافئوه، كانت سبب رحمة وخير أن نأتي لمثل هذا المكان لا تحقروا من المعروف شيئا، فهي رسالة شكر لا بد من تأديتها، وخصوصا وقد تيسر لنا مثل هذا اللقاء. نحن نعيش أحداث انجسام وهدم شرسة على الدعوة السلفية وعلى الدعاة إلى الله، والسلفية أو السلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق، يشنون حملة شرسة وكأنهم ناموا نومة طويلة استفاقوا منها على رؤية طوفان هادئ. جموع كبيرة من السلفيين ملأت الأرض والجبل أو ملأت السهل والجبل، فكان أشبه بكابوس بالنسبة لأعداء الإسلام والمسلمين، وإغراض هؤلاء طاعة وعبادة أيضا لا بد من تأدية شكرها، وإلا فأن تكون الجموع على مثل هذا النحو وهم وكأن الحسابات كانت تقول أن الأمة ماتت موتة لا حياة بعدها، وخصوصا وقد تسلطوا على كل وسائل الإعلام وأنتم تشاهدون وتسمعون الهجوم الشرس على من قطع الأذن وعلى تحريق منزل سيدة، تهديم مقابر ونحو ذلك من الأشياء، ويتهمون السلفيين أول ما يتهمون، كلا بد من تتبع، وإلا فأعراض الناس والعلماء والدعاة إلى الله لابد من صياناتها. يعني عهوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة، وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. أعراض الناس لابد من صياناتها، التهمة لابد فيها من بينة أوضح من شمس النهار، فأن يعمم الاتهام يقولون لا تعميم قبل حصول الاستقراء، لسنا ملائكة نحن بشر نصيب ونخطئ، المنهج سالم عن المعارضة، نقول الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. لابد من العودة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ليس منا معصوم، كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصمة للمنهج بعصمة الكتاب والسنة، فأن تشن الحملة الدروس على هذه الأمة. الأذن لا تقطع إلا على جهة الاقتصاص على جهة القصاص، الحاكم أو من ينوب عنه هو الذي يصنع هذا صنيع، وكنا نردد دوما أننا لا نقبل أن نكون قضاء ومتهمين وأيضا جلادين، هذا لا نقبله، لا نقبل أن نكون دولة داخل الدولة. وما الذي صنع هذا الصنيع حتى نتهم؟ لم نرتكب حادثا مع فتاة متبرجة ولا غير متبرجة، ولم نسعى في أذية الخلق، وكنا نرفع دوما رايات والله الحمد والمنة جنينا من ورائها الثمار الطيبة، كنا دعوة سلمية علنية، تجنبنا العنف بمسالكه وتوابعه، تجنبنا دخول البرلمان لأسباب كانت وجيهة في وقتها، تجنبنا العنف وفي غير موضعه، ولله الحمد والمنة انتشرت الدعوة بفضل الله وبورك فيها ببركة هذا المنهج وببركة الاجتماع عليه، حتى كان يشار دوما بأن هؤلاء هم إخوة الإسكندرية، أو هؤلاء هم شيوخ الإسكندرية، أو هذه مدرسة الإسكندرية. لم نصنع ذلك على جهة التحزن، ولكن بيئة ونشأة نشأنا واجتمعنا فيها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بورك في الدعوة، لم تنتشر فقط في الإسكندرية أو حتى في حدود مصر، لا تعدت حدود مصر والله الحمد والمنة. وإن قال البعض نحن في 70 دولة، أنا لا أغالي لو قلت نحن في كل الدول ولله الحمد والمنة، وعلى الرغم من المنع من الفضائيات وغيرها، إلا أن الواقع يشهد ببركة هذه الدعوة وبصحتها، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة مباركة، هل هذا الهجوم الشرس لنتيجة الاستفتاء؟ لا نستبعد ذلك، لربما كان هذا هو السبب، وإلا فحشدوا أنفسهم وكانت استثارة دينية عندهم، فالأقباط تم شحنهم عن بكرة أبيهم، وهم الذين يزعمون أن عددهم لا يقل عن 18 مليون، هم الذين يزعمون ذلك. العلمانيون كل الصفحات كل وسائل الإعلام تحشد الأصوات والمشاهير، كل هؤلاء يقولون لا، عمرو موسى والبرادعي وسويرس كلهم يقولون لا، الفنان فلان الفلاني، وكل واحد يطالب الناس أن يحشد غيره حتى يقول لا للاستفتاء. جمعات على مثل هذا النحو ظهر أنها لا واقع له على الأرض، لا رصيد لها، وكانت النتيجة مذهلة. وبغض النظر عن من قال لا وقال نعم، نحن لا نقول لمن قال نعم أنت المؤمن ولمن قال لا أنت كافر أو فاجر، أبدا لم يحدث، ولكن واقع الأمر أن الإسلاميين صاروا في كفة، وأن غيرهم صاروا في كفة أخرى أو مجموع العلمانيين والأقباط في كفة أخرى، لم يصلوا حتى إلى ربح من أجرى الاستفتاء. هذا بلا شك يعكس الواقع ويبعث برسالة، هذه الأمة أمة مسلمة، لا يمكن أن تفرق في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكانت الهدمة الشرسة، وأنا أبشركم أن على البغي تدور الدوائر، من سل سيف البغي قتل به، ربنا عودنا كل جميل عبر سنوات عمرنا ولله الحمد والمنة، وهذه نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات، ما تعودنا إلا الإحسان حتى في أحرج وفي أحلك اللحظات. فهؤلاء الذين يطلقون سهام البغي على هذه الدعوة المباركة، هذه السهام ستعود عليهم وبالا ودمارا بإذن الله إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا. الجنة لو أقيمت على حجر من ظلم لكان ذلك يؤذن بخرابها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يأخذ الدرس مما حدث للطغاة والطواغيت، والمسألة مسألة وقت، وإلا فالمستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها. ولتعلمن نبأه بعد حين، هذه الجموع الهادرة، إقبال الكبير والصغير والرجل والمرأة على دين الله تبارك وتعالى، هي بمثابة إرهاصات بين حدث ضخم، ولا داعي أبدا لليأس ولا للقنوط، حتى وإن نالك شيء من الأذى، حتى وإن تصلت فاجر في وقت من الأوقات، وإلا فالسنن تمضي إلى منتهى، والرب قدير جل في علاه. قال وسأعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وثلاث من كنا فيه، كنا عليه المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والبغي إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فعلى الباغي تدور الدوائر، ومن سل سيف البغي قتل به. فهذه الطعون التي يوجهونها لهذه الدعوة السلفية أو للدعاة السلفيين هنا وهناك لن توقف زحف التدين، بل ستؤدد أكثر وأكثر، زحف بإذن الله تعالى سيمضي إلى النهاية، واثقا بوعد الله تبارك وتعالى الذي لا يتخلف عن العباد المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن كانت الأمة تنشد إصلاحا أو تغييرا أو تمكينا أو نصرا، فلتعلم أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتطبيق شرع الله. إن كان النصارى ينشدون أمنا وأمانا فما عليهم إلا أن يستسلموا لحكم الله جل وعلا. هذا الدين هو دين الله، والله غالب على أمره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لابد وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وإلا فنحن لا نفرط أبدا في منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. الإصلاح لا يتحقق إلا برجوع المنهج العبودية، وما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لما ركز إخوانكم على قضية التوحيد وعلى درء معاني الشرك كانوا يزدون معروفا لهذه الأمة. هذه دعوة مباركة، هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والمرسلين. إذا كنا ننشط تغييرا فالتغيير يبدأ من النفس، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التمكين لا يحدث إلا بإقامة الدين في دنيا الناس. النصر لا يتم إلا بطاعة الله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. وقال لسعد بن وهيب خال النبي وصاحبه: يا سعد، ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباد وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته. وأيضا كان يقول: إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، فما بلغ المنى إلا بطاعة الله، وما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما رجع من رجع إلى وراء إلا بمعصية الله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فكونوا على بصيرة من أمركم وأمر الناس. وإن حدث بلاء لا تجزعوا، وإلا فلا تمكين قبل البلاء، كما يحدث كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: قيل له أيمكن العبد أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. فالابتلاء منهج طريق يعني عاشه الأنبياء والمرسلون، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. ثم العاقبة للمتقين: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طريق مسلوك، ما يصح لنا أن نغير ولا أن نبدل فيه، والواجب علينا أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. من أراد إصلاحا لتعليم أو اقتصاد أو سياسة، ومن رأى أن البداية لابد وأن تبدأ بالتعليم ونحو ذلك، نحن لنا منهجنا الذي ندين به، فبداية الطريق ونهايته إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. لا بد من تعبيد للدنيا بدين الله. نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، ونحن عندما نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لن ندمر على وسائل التطور الأولى. فهذا المنهج من سماته التقدم والتطور والتحضر، شريطة أن تستمسك بشرع الله. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، الزراعة والصناعة والهندسة والطب كلها من فروض الكفاية التي يتقرب بها لله. لا مانع من ركوب الطائرة والصاروخ، لا مانع أبدا من صنع قنبلة نووية، لا مانع من ذلك مع الاستمساك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس معنى العودة لمثل ما كان عليه النبي والصحابة الكرام، أو ليس معنى السلفية أن ندمد على ركوب دابة بهيئة أو بأخرى. لا، هذا نوع من التشويه، وإلا فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خذوا ما آتيناكم بقوة. فلا بد من تواكب، ولا بد من مواصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل. لا بد من عودة صادقة لشرع الله في كل ناحية من نواحي الحياة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من هجم واتهم بأنكم تركزون على مواد كالمادة الثانية تركزون على إطلاق لحية وتقصير ثوب. لا، هذا المنهج منهج شامل لكل ناحية من نواحي الحياة، وقد استبان لك هذا الهجوم الشرس، هذا الهجوم الشرس على دين الله ومحاولة العلمانيين والليبراليين والشيوع والأقباط للحيلولة دون عودة الأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها. نقول لجميع هؤلاء، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ونسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويودى فيه أهل معصيته، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله، كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله، حياتي كلها لله، حياتي كلها لله.
ذات شيخ سعيد، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. لو خرجت تتكلم الى الفجر لاخرجت كنوز من المعرفه تهواها اسماعنا. سيدنا الشيخ سعيد قال: الفرعونيه عفنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزى الجاهليه فاعطوه بهيئته ولا تكلوا. اذا كان الغراب دليل قوم فلا فرح ولا فرح غراب. ان من جعل عموميه الاسلام وشموله من امن الدنيا والاخره عليه ان يقوم من جديد درجة انتمائه إلى الإسلام الغالي العالي الرفيع. هذا دين لا يعرض عنه إلا موقوف منكوس منحوس. إذا أنت ضمت عليك السماع وضمت حواسك عن سطحها فأجدودة في ظلام القبور تغوص وتذبح في قيحها. أفمن بقي مع الله كمن بقي عن الله؟ فمن رغب إلى الله كمن رغب عن الله؟ لا يستويان ولا يلتقيان. أول من دعا إلى العلمانية في الديار المصرية محمد علي، وكان يقول: قد تقولون إن مواطنية حمير وسيران. كان يدعو إلى الشعب المصري من حمير وسيران، يقول: هذه حقيقة أعلمها. وانتهي مشوار العلمانية لما استحمرونا يريدون من يأتي للبغداء. الإسلام قادم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ولي العرب، فرأيت مشارقها ومغاربها وسأبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. سيدنا الدكتور فضيلة الشيخ أحمد فني، تعرفه جدران كلية الطب بوعظه وبمكاء الأساتذة، يسمونه عاشق الجنة، الكريم المتواضع، صوته ينبئك عن حاجة ووعظه يكفيك. تركنا البحار الزاخرات وراءنا، فمن أين يدري الناس أنا توجهنا؟ فمع الكريم المختار فضيلة الشيخ أحمد فريد القادة العالية للسلفية فليتفضل.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلم وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وقص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين ومحجةً للسالكين وحجةً على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الغاضبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. عباد الله، إن الله لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم، عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا وجلا، وقل ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة، وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بدلا. وحملها الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله، وباء به بظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مرونته عليهم وثقله، وصحب الدنيا صحبة الأنعام السائمة لا يتفكرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم، ولا يتفكرون في كلة مقامهم في هذه الدنيا الفانية الزائلة وسرعة الرحيل إلى الآخرة الدائمة الباقية. فقد ملكهم باعث الحس وغاب عنهم داعي العقل، وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة، فخدعهم طول الأمل وران على قلوبهم سوء العمل، فهم في شهوات الدنيا ولذات النفوس كيف حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت أخذوها، إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم فاروا إليه زوافات ووحدانا، ولم يؤثروا عليه فضلا من الله ولا رضوانا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من نحن عباد الله وماذا نريد؟ فقد اشتدت الهجمات من العلمانيين والليبراليين والمنافقين وأهل البدع على هذه الدعوة المباركة، وهم يريدون أن يهاجموا الإسلام وليس باسم الإسلام. يقولون الأصوليين الوهابيين السلفيين ولو كانوا صرحاء وهاجموا الإسلام باسمه لرد عليهم كل مسلم، ولكنهم يستغلون أن كثيرا من الناس يجهل أن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، وهي الامتداد الصحيح لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فتجدون في بعض الصحف السلف تلف، والذي يكتم ذلك يجهل أن السلف هم الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم يقول بأن السلفيين أكثر خطرا من اليهود على الأمة، وبعضهم يصفهم بالنازية، وكل هذه افتراءات وكل هذه اعتداء على الإسلام. فالسلفية هي النسبة إلى السلف، والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول التي أخبر عن خيريتها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خيرية هذه القرون الثلاثة، وإذا كان قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية عامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا خلاف كذلك أن الصحابة هم خير هذا الخير، وهم المشافهون بهذا الخطاب، زكاهم الله عز وجل في كتابه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. ما وصل إلينا الإسلام عباد الله إلا بجهد وجهاد ودماء الصحابة رضي الله عنهم، فالسلفية تنتسب إلى هذا الجيل الفاضل. فإن قال قائل: لماذا لا نقتصر على اسم الإسلام؟ هو سماكم المسلمين من قبل. فالجواب ما أجاب به الإمام أحمد لما قيل له: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: كان هذا يسع من قبلنا، أي قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن، وقبل أن يمتنع المأمون ابن هارون الرشيد بمقالة المعتزلة الرضيئة. فكان قبل ذلك يسع المسلم أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، ولكن لما ظهرت هذه البدعة صار لا يسع المسلم إلا أن يصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، لأن علاج الاختلاف هو اتباع السنة، لأن السنة واحدة لا تختلف، والبدعة تكون على تقديم الرأي والهوى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم الناس الآراء والأهواء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يختلف الناس. ولذلك يقولون أهل السنة والجماعة وأهل الفرقة والاختلاف. لما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة وقال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ في رواية قال: هم الجماعة. يستحيل أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة في أي مكان. فإن كان في إيران فالجماعة شيعة يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في عمان فالجماعة خوارج، وإن كان في تركيا أو سوريا أو بعض المناطق التي تنتشر فيها الصوفية فالجماعة صوفية. لابد أنه يقصد جماعة معينة لها عقيدة معينة ولها فهم معين للكتاب والسنة. وأولى الناس بذلك هم جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وأولى ما فسر به الحديث الحديث. ففي رواية قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجماعة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون على شاكلة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما ينادي به السلفيون المحافظة على اعتقاد السلف. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وأن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غربة الأمة فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية: النزاع من القبائل. وفي رواية: الناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعطاهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية قال: الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى بن مريم. سئل الإمام الأوزعي عن هذا الحديث فقال: أما إنه ليذهب الإسلام، ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. فالمسلمون مليار وثلث، ومع ذلك أكثرهم إما شيعة أو علمانيون أو منافقون أو من أهل البدع. وهؤلاء الذين يحاربون أهل السنة والجماعة وهم كانوا غرباء في الزمن وكانوا قلة في الزمن الأول، كما قال الحسن البصري لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف بن أصباط: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر من أهل المشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة.
فالسلفية نسبة إلى السلف رضي الله عنهم، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يقتلون أو يكثرون في الأمصار والأعصار. ولكن لابد أن تبقى هذه الطائفة التي عصمها الله عز وجل من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات، فقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة وهي في غاية القوة والمنع. وقد قال هارون الرشيد الخليفة العباسي للصحابة في السماء: أمطري حيث تشاءين فسوف يأتيني خراجك. وقال طارق بن زياد: لو أعلم أن هذا البحر بالأطلنطي أرض لخطك بفرسي هذا. فترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصحابة من بعده الأمة في غاية القوة والمنع. ثم كاد الشيطان أمة الإسلام، فمنهم من أجابه في الشبهات، فنشأت البدع التي أخبر عنها المعصوم رسول رب الأرض والسماوات، ومنهم من أجابه في الشهوات، والشبهة فساد المعتقد والتصور، والشهوة اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل. وثبتت طائفة يسيرة وهم أهل السنة والجماعة، وهم السلفيون كما قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشهوات، ولا مع أهل البدع في بدعهم إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشبهات، وصبروا على سنتهم، فكذلك إن شاء الله تكون. فهؤلاء السلفيون عباد الله، والسلفية ليست وقفا على مدينة معينة أو على أشخاص معينين. لا ندعي أن السلفية محصورة بالأسكندرية، بل كل من كان على اعتقاد السلف وعلى فهم الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم فهو ينضم إلى هذه الجماعة عبر الأجيال التي إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل ابن مبارك عن الجماعة في حديث افتراق الأمة قال: أبو بكر وعمر. قيل: قد مات أبو بكر وعمر. فقيل: فلان فقال فلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان. فقال أبو حمزة السكري: جماعة. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. المنهج معصوم عباد الله، ولكن الأفراد غير معصومين. لا يهمنا عباد الله أن نرفع بأيدينا الراية، ولكن يهمنا أن ترتفع الراية. لا يهمنا عباد الله أن نحكم نحن بالشريعة، ولكن يهمنا أن نتحاكم إلى الشريعة، وأن تحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام. فهؤلاء الذين يهاجمون الشريعة أو يشيعون بأن الشريعة فيها قسوة وأن فيها رضا وأنها لا تنافي هذا العصر، من اعتقد ذلك خرج من ملة الإسلام. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الناس يفهمون أن تحكيم الشريعة مجرد إقامة الحدود، ولكن الشريعة تتضمن عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. فمعنى تحكيم الشريعة لعباد الله أن أجهزة الدولة تبث وتحض كلها على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. معنى تحكيم الشريعة أن الجميع يسعى من أجل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء الذين سرقوا البلاد والعبادة لو كانوا يخرجون زكاة هذه الأموال التي سرقوها لو كانت وصلت إليهم حلالا، لو وصلت هذه المليارات إليهم حلالا وأخرجوا زكاتها ما وجدنا في البلد فقير، ولكنهم سرقوا هذه الأموال عباد الله. الناس لماذا يخافون من الإسلاميين؟ جربوا الذين لا يتقون الله عز وجل والذين لا يعرفون الله عز وجل فخانوا الأمة وسرقوا الأمة ووالوا أعداء الله عز وجل. آن للأمة أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آن للأمة أن تسلم قيادها للذين يقولون ربنا الله، وأن يظهر من هو على شاكلة وعلى طريق عمر بن الخطاب، حكمت فعلمت فأمنت فنمت يا عمر، وعلى شاكلة عمر بن عبد العزيز. على شاكلة عمر بن عبد العزيز أتى غلام لعمر بن عبد العزيز لمولاته فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز، وطلب منها طعاما فأطعمته عدسا، فقال كل يوم عدس، فقالت هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، هذا طعام مولاك، حتى الغلام ضجر من أكل العدس. فهؤلاء الإسلاميون عندما حكموا الدنيا وعندما حكموا العالم، عمر بن عبد العزيز يدخل عليه في مرض موته مسلمة بن عبد الملك فيقول لأخته فاطمة غيروا قميص أمير المؤمنين، فقالت نفعل إن شاء الله. فدخلت اليوم التالي فوجد نفس القميص، فقال ألم آمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين؟ فقالت والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. عمر بن الخطاب يقول أنا رأيت عمر بن الخطاب يخطب وهو أمير المؤمنين وبين كتفي رقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. هؤلاء المسلمون عندما حكموا الدنيا ما كان يوجد في زمن عمر بن عبد العزيز فقير، حتى قال من أراد أن يحج فليحج من بيت المال، ومن أراد أن يتزوج فليتزوج من بيت المال. جرب الناس الذين لا يتقون الله عز وجل رب الناس ملك الناس إله الناس، فأنا لهم أن يجربوا الذين يتقون الله عز وجل، وأنا لهم أن يحكموا شريعة الله عز وجل. لا نقول بأن الشريعة أفضل من القوانين الوضعية، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العقر، بل القوانين الأرضية لا تساوي شيئا بجوار الشريعة الإلهية. ولكن هؤلاء كما يقولون خفافيش أعمال النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، فهم يخافون من أن تشرق شمس الشريعة فيموت هؤلاء الخفافيش، يريدون أن تبقى الدولة علمانية، يريدون أن يبقى السرار الذين نهبوا البلاد والعباد. نريد أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشريعة ليس فيها خلل بأي وجه من الوجوه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. كيف حرمت الشريعة الخمر؟ حرمت الخمر بالتدريج، نزل أولا قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما خير من نفعهما أكبر من نفعهما، ثم نزل قوله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان من أراد أن يشرب الخمر يشربها بليل لأن أوقات الصلوات متقاربة بالنهار، وكان الصحابة يستشعرون أن الخمر سوف تحرم بخبثها، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلنا في الخمر قولا شافيا. فبينما أنس بن مالك يسقي أبا طلحة وجماعة من الصحابة قبل أن تحرم الخمر، أتى آت إليهم وقال إنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وإن الخمر قد حرمت، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة،
فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا انتهينا. وألقوا الخمر في سكك المدينة فكانت كأنها الأنهار، وبقيت شوارع المدينة شهرا كاملا تنبعث منها رائحة الخمر. في الولايات المتحدة الأمريكية أرادوا تحريم الخمر سنة 1920، وكان يوجد في البلاد 400 مصدر للخمور، فأنفقوا ملايين الدولارات وسودوا ملايين الصحف من أجل بيان أضرار الخمور، وأنفقوا وسجن أكثر من نصف مليون أمريكي، وقتل 200 من الأمريكان. ثم اضطرت الحكومة سنة 1933 إلى إباحة الخمر لأن الناس لا يزدادون إلا حبا وإلا شربا للخمر، وكان عدد المصانع التي تصنع الخمور عندما أحلوا الخمور مرة ثانية ولم يتمكنوا من تحريمها 800,000 بصمة. فانظروا قوانين الإلهية تخاطب الوجدان وتربي الوازع في قلوب الناس، والله عز وجل يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. فنقول: ماذا تخافون من الشريعة الإسلامية؟ والأمة كانوا قادة الدنيا وحكام العالم، وعندما أعرضوا عن شريعة الله عز وجل تسلط عليهم أعداء الله عز وجل في كل مكان. فأدى الأمة أن ترجع إلى كتاب الله وألا تقبل هذه الإشاعات التي تطلق على السلفيين الذين ينتهجون منهج الإسلام الخالص. فنسأل الله عز وجل أن يعز الدين وأهله وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا الحبيب كلام أرق من نسيم الفجر وأعطر من شهاد الورود. كلام السلفي كثير قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. يقول سيد الشيخ أحمد: قد جربوا غير الإسلام فليجربوا الإسلام. تبارك من نزع ملك مبارك، أجف الرحيل وذاك منك مبارك، فارحل وكل المفسدين جوارك. هجم النشيب وراح يعلو صوته، هل اتخذت من المشيب قرارك؟ بالأمس كنت تقود أفضل عمدة نحو الفساد وكان ذلك عارك. قد كنت قبلا في البلاد معاندا، واليوم فرحا أنت غير مبارك. تاريخ العلمانيين كله ظلمة مستنقع آثم، جروا علينا كل الهدائم، وذكرى تنبيذي بدشب عمر وبيج مكرتر المبعوث فيها، وآثار وأعرام وسينة، وميت القوم مر الناصرين، وموسيقان يا عبد الوهاب، وكوكب شرقنا نبع السنين، وذاك العندليب أخو غرابي أن أتركه لنحو الطاهرين، ورأس الشرق دافا تجلى، وذاك تسبيح عين الشاكرين، وتمام الخوارج يا خناس بنصر النيل بل والمارقين، وآكل عدس مصر يصير بدعا، وبالقساء رأس الكافرين، وإخناتون للتوحيد داعي قديما قبل كل المرسلين، إخناتون عاد القدس تمس بدعم الكفر شيخ المسلمين، وكعبتنا الحبيبة لو أرادوا لقالوا إنها كانت بسينا. كان يريد سرق واحد. والآن يأتي الدور على الرئيس حتى بين الدعاة إلى السنة، ويعلي الله عز وجل قدره بمقدار إخلاصه وجهده. وكأنه يقول: تصدقت عن دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يضاني. فلو تسأل الأيام اسمي ما تركت، وأين مكاني ما عرفنا مكانه. سيدنا الشيخ الغراني وانا شقيقه نفسه يقول رسالة لإخوته: يا من تناش في أحشائي، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، يا من تدعي لدعائك أنك دائم، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي. قل لي هل يأتيك ندائي؟ إنك مني، أنت كأني. حين شقائي، حين جهلت طريق إلهي من عند الألف إلى الياء، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وشفائي. إنك مسك تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، لكنك دوما تطعمني من خلف وفي كعب حذائي. حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي، وأشاهد القوم إذا بانوا تفر الطعنة في أحشائي. ابغي العزة عند إلهي، ليس العز دمي وبكائي، وقدما القرات يميت إن أنت أهملت إلهي. فليتفضل سيدنا الغالي الشيخ ياسر رفيق العنبر.
كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله، كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله، حياتي كلها لله، حياتي كلها لله.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب المبارك الذي يذكرنا بفتح هذه البلاد على يد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي بها دائما كلمته وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعباده الصالحين. وهو سبحانه وتعالى الملك الحق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حديثي معكم حول موضوع كثر الكلام عليه، والكل يريد أن يعرف كيف نسير في المستقبل. حديثي حول الثوابت والمتغيرات في العمل السياسي، لأن البعض قد رأى تغيرا في موقفنا حين شاركنا في الاستفتاء، وأظن أن ملايين من شعب مصر كانوا مثلنا كذلك، كانوا أول مرة يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويشاركون في عملية سياسية. أغراهم بلا شك تغيرات نشأت، فنريد أن نعرف هل كل شيء عندنا قابل للتغير كذلك في مواقفنا. أقول إن من أعظم الثوابت لدينا، بل لدى كل مسلم في حقيقة الأمر، قضية مرجعية الشريعة، أن شرع الله سبحانه وتعالى هو المرجع في كل ما يسن من تشريعات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جزء من عقيدتنا أن الإسلام شامل لكل نواحي الحياة، شامل للدين والدولة، للفرد والأمة، شامل لكل مظاهر حياة البشر من سياسة واقتصاد واجتماع وثواب وعقاب ومعاقبة مجرمين وحدود وحسبة وتعليم وإعلام وسياسة داخلية وخارجية وحرب وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه مسألة من الثوابت عندنا، بل عند كل مسلم كما ذكرت جزء من عقيدة كل مسلم لا يرتضي بديلا عن حكم الله سبحانه وتعالى. تغيرت مواقف الدساتير في العالم الإسلامي من هذه القضية، تفاوتت تفاوتا كبيرا، وبلادنا شهدت أيضا تفاوتا كبيرا. ولا شك أن لنا موقفا من كل واحد من هذه الدساتير التي بعضها يقترح أن يعود. فهناك من الدساتير ما لم ينص على مرجعية في التشريع، ومن هنا أخذ القانونيون في تفسير هذه المواد أن أعلى القوانين هو الدستور، يليه بعد ذلك نصوص القوانين، ثم العرف، وجعل الشريعة الإسلامية في المرتبة الرابعة كما كان دستور سنة 23 بعد ثورة سنة 19. وهذه ما زالت موجودة في دساتير كثير من البلاد الإسلامية بعد سيطرة العلمانية عليها. ولا شك أنه لا يمكننا أن نقبل ذلك، ولا يمكننا أن نصرح بقبول هذا النوع من النصوص التي تجعل الشريعة في المرتبة الرابعة. بل وبعض هذه الدول ربما وصل بها الحال إلى تجريم الدعوة إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، كتركيا يجعلون الدستور الذي وضعه أتاتورك كان ينص على أن من دعا إلى تحكيم الشريعة يعاقب بالسجن 8 سنين، وإن كان ضمن جماعة وطائفة يعاقب بالسجن المؤبد مدى الحياة. فهذه مصيبة عظيمة لا يمكن أن تكون مقبولة لدينا. وهناك دساتير تنص على أن الشريعة أحد مصادر التشريع، وهو التعديل الذي رغب فيه الكثيرون للمادة الثانية، وسموه تعديلا بسيطا حين قالوا أننا سنحذف الألف واللام. وإشاعات ظهرت ومطالبات وتقديم طلبات فعلية صرح بها بعضهم حين قالوا أننا نطلب أن تكون الشريعة مصدرا رئيسيا وليس المصدر الرئيسي، كما كان ذلك في دستور سنة 71 الدستور الدائم قبل تعديله سنة 80. وأيضا عندما تم التعديل، وهو الذي كان إلى أن تصبح مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مع أن كلمة مبادئ هذه وضعت تخفيفا لقيود الشريعة، مع أن الواجب أن تكون الشريعة الإسلامية مطلقا كل ما ثبت من أحكام شرع الله سبحانه وتعالى لا يسع أحدا أن يخالفه، لكن التطبيق العملي في هذه المسألة، أعني أن التنظير لأن هذا مخالف لمبادئ أو غير مخالف صار برده إلى الهيئات الإسلامية، وهو عندنا مجمع البحوث الإسلامية. ولذلك أذكر المشايخ الفضلاء أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بأن الأمانة في أعناقهم عظيمة جدا، لأنهم المنوط بهم أن يكونوا هذه القوانين موافقة للشريعة أم مخالفة لها. وأي قانون يسن فإنه في الحقيقة يتأثر به ملايين وأجيال تلو أجيال. فنذكرهم الله سبحانه وتعالى في الأمانة الملقاة على عاتقهم. لا شك أن التعديل الأخير كان هو أقرب ما نص عليه دستور مصري منذ نشأة الدساتير إلى شرع الله سبحانه وتعالى، ولذا كانت المحافظة عليه ضرورة وواجب شرعي علينا أن لا ننزل عن هذا، بل نتقدم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن يتم العمل فعليا وليس فقط نظريا بهذه المادة، فهي لم يوافق عليها الشعب ولم توافق عليها الأمة لتظل حديثة أوراق، وإنما لتطبق. نقول هذا الأمر يجعلنا نقول إذا كنا في مرحلة حساسة كهذه، الأمة في نقطة تحول، والدستور سيكتب خلال سنة، وهناك دعوات لتغيير هذه المادة أو التنقيص من شأنها أو إلغائها، فمشاركتنا إذن ضرورة حتى نحافظ على ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، ونمتثل ما أمر الله عز وجل به، فاتقوا الله ما استطعتم. القضية الثانية التي نتكلم عنها هي قضية هوية هذه الأمة وولاؤها وانتماؤها. ولا شك أن هوية مصر عبر 15 قرنا من الزمان كانت هوية إسلامية، كانت الشريعة هي الحاكمة في هذه البلاد وغيرها من بلاد العالم الإسلامي بفضل الله، إلى أن جاء الاحتلال وفرض قوانينه على هذه البلاد ورحل دون أن ترحل نظمه وقوانينه، لكن هوية المجتمع بفضل الله ظلت على الإسلام، والولاء ظل لهذا الدين أعظم من كل ولاء آخر. وقد ظهر هذا في كل المعارك والحروب التي انتصرت فيها الأمة، يحتاجون دائما إلى روح معنوية هائلة لا تستمد إلا من الولاء للدين، وأعني بذلك أنهم يحبون الله ورسوله ويريدون نصرة الإسلام. فصيحة الله أكبر التي كانت في حرب رمضان التي استرد فيها المصريون جزءا من حقوقهم، كانت هذه الصيحة من أعظم العوامل لتحقيق النصر. لذا قضية الولاء والانتماء لأمة الإسلام والولاء لهذا الدين حبا ونصرة وطاعة ومتابعة وتشبها بأهل الإسلام ممن سبق وممن هو موجود، قضية أيضا لا تحتمل التنازل، لا نحتمل التبعية لغيرنا من الأمم الأخرى، لا نقبل أن يكون الأمر في قضية ولائنا ووجهتنا للغرب أو للشرق أو للمناهج التي وضعوها، قضية لا تحتمل التنازل عندنا، ونسعى إلى بيانها لجميع المسلمين وحتى يطبقونها حتى يطبقوها في حياتهم. قضية ثالثة من الثوابت أيضا عندنا قول الله سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، على لسان شعيب عليه السلام. فالإصلاح وفعل الأصلح قضية عظيمة الأهمية، نحن نسعى بكل ما يمكننا وبكل ما نستطيع إلى فعل ما هو أصلح، والصلاح يعرف بشرع الله سبحانه وتعالى، كل ما وافق الوحي فهو الأصلح، وكل ما خالفه فهو الفساد الذي لا يحبه الله، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين. فقضية المصالح والمفاسد من جهة التنظير لها، من جهة تأصيلها، قضية لا تحتمل اختلافا، قد يحصل اختلاف في تقدير المصالح والمفاسد وهذا قد يسوء، لكن لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول لا تعتبروا بالمصلحة ولا بالمفسدة، وسيروا دون نظر إلى ما هو الممكن وما هو الواجب، ما هو المتاح المقدور عليه وما هو المعجوز عنه. لا يمكن لمن طلب منا أن لا نراعي هذه الموازين، لا يمكن أن يقبل كلامه. أما التغيرات في هذه المسألة فهي مبنية بلا شك على تغير موازين قوى في مجتمعنا، بل وفي المنطقة كلها، وفي الحقيقة ذات تأثير على العالم كله، لا يمكن أن يغفل ذلك أحد. أعني أن موازين القوى التي تغيرت من خلال عدة ثورات في العالم العربي ترشح تغييرا كبيرا في موازين القوى في العالم، ولذا كان لا بد لنا أن ننتبه لما نحن فيه. وكان قديما المشاركة في السياسة والعمل السياسي في الحقيقة لا نعني أننا عندما كنا لا نشارك في العملية السياسية أنه ليس لنا موقف من قضايا أمتنا. كان لنا دائما مواقف واضحة من قضية فلسطين، من قضية العراق، من قضية أفغانستان. كان لنا مواقف واضحة من قضايا النظام السياسي في بلادنا فيما هو مطروح على مائدة البحث في كل الأوقات. كان لنا مواقف واضحة في عامة القضايا، ولكن دون أن نشارك من خلال صناديق الاقتراع أو من خلال أحزاب. لماذا؟ لأن موازين القوى في ذلك الوقت كانت تفرض على كل من دخل هذا المجال أن يقدم تنازلات رأيناها غير محتملة لدينا، تنازلات عقدية ومنهجية. كان يمتحن الإسلاميون بأنهم لا بد وأن يقبلوا بالدولة المدنية على اصطلاح أوروبا، ليس كما يظن الكثيرون أن مدنية بمعنى ليست عسكرية. هذا ليس وصفا للدولة، هذا وصف للحكومة. ولكن عندما توصف الدولة بأنها مدنية على اصطلاح أوروبا، المقابل للدولة الدينية دولة مدنية تعني عندهم لا دينية، لا علاقة لها بالدين. مصطلح استقر. البعض حاول أن يقول مدنية بمرجعية دينية ليرجع إلى الإسلام من خلال هذا. وإن كنا نقول أن هذا القيد قد أوشك البعض أن يتنازل عنه تحت الضغوط في مرحلة معينة، لكنه بلا شك قيد مهم. وإن كنا نقول أن المصطلح قد استقر، كما أن العلمانية مصطلح قد استقر، يعني فصل الدين عن الدولة والسياسة والحياة كلها، لا دخل للدين إلا في العلاقة الشخصية. كما قال أحدهم أن المادة الثانية أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام مادة ديكورية ليس لها فائدة. هي الدولة بتصوم وتصلي، الدين عنده صوم وصلاة، أما أنظمة الحياة فلا دخل لها بالدين عنده. قضية خطيرة بلا شك لا نرتضيها. عندنا من الثوابت أن أنظمة الحياة في الجملة لا بد أن تعود إلى الإسلام. كان هناك تنازلات مطلوبة أن يحدث انضواء تحت أحزاب تصرح بالعلمانية، وأحيانا بشعارات تخالف نصوص القرآن ونصوص سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نرضى أن نقف تحتها أبدا ولا أن نرفعها وإن رفعها آخرون. نقول هذه قضايا مسلمات، لا يمكن أن يرفع مسلم شعارا يصادم كتاب الله عز وجل كقوله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن كنا نوقن بأن الإسلام جاء بأنه لا إكراه في الدين، نحن لم نكره أحدا على أن يغير عقيدته، فلا تكرهون نحن أن نقف تحت رايات تصادم عقيدتنا. كان يلزم في كثير من الأحيان بتحالفات وشعارات بهذا النوع. وكان هناك أيضا تنازلات حول أفكار ليبرالية على أصلها المستورد، ليست الحرية التي يريد التي يعني يتكلم عنها ليست حرية مشروعة بمصطلحات على ما هي على مصطلحات الغرب، ليست مشروعة في ديننا. أعني الحرية بيننا وبين بعضنا البعض، بين العباد وبعضهم، طالما ولدته أمتهم أحرارا فلا يجوز أن يستعبد بعضهم بعضا. نحن نقبل هذا القدر من الحرية، قدر بل نطالب به بل نؤكده، لا يستعبد أحد أحدا. ليس من حق أحد أن يقتحم بيت إنسان في منتصف الليل، أن يأخذه إلى جهة غير معلومة، أن يقيده، يقيد عينيه ويقيد يديه ورجليه ويسيمه ألوان العذاب ولا يسأله أحد. سلطات مطلقة مالية وعسكرية وشرطية، سلطات مطلقة، حتى يبقى إنسان مثلا رهين الاحتجاز 20 عاما دون أن يحاكم. والعالم الغربي وإن زعم الليبرالية المطلقة إلا أنه يستعبد الناس بهذه الطريقة. وإلا فأخبرونا جوانتانامو إلى الآن 9 سنوات 10 سنوات سجناء لم يقدموا للمحاكمة بأي اعتبار في الليبرالية عند الغرب، بأي من موازين يبقى هؤلاء إلى هذا الوقت 10 سنوات دون محاكمة، ظلم وعدوان. هؤلاء كانوا أسرى حرب، كانوا ماذا؟ أي وصف حتى كلمة الإرهاب؟ أي تعريف لهذا لهذه الكلمة؟ هل هناك تعريف محدد؟ إلى الآن لم يحدد التعريف، ولذلك القضية خطيرة. نقول هذه الليبرالية الحرية بمعنى أننا لا يستعبد بعضنا بعضا، نؤكد عليها. الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لكن ليبرالية مع الله، حرية مع الله، حرية أن يسب الرب سبحانه وتعالى، أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يطعن في القرآن، وأن يكذب علنا في كل في بلاد المسلمين، هذا أمر غير محتمل لدينا من الثوابت. أننا لسنا أحرارا مع الله، لأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، ولدنا قهرا، نولد رغما عنا. هل حد استشير قبل أن يولد؟ عايز يتولد دلوقتي ولا استنى كمان 10 سنين ولا 15 سنة؟ استشير أحد منا من البشر عموما هل هو ذكر أو أنثى يريد أن يغير شكله في أي صورة ما شاء ركبك؟ أنت مملوك لله سبحانه وتعالى. قضية الربوبية قضية أساسية من عقائدنا، الله هو الرب سبحانه المالك لنا، فكيف نقول نحن أحرار مع الله؟ لذلك قضية الحرية عندنا نقول تقف ليس عند حرية الآخرين، ولكن عند حدود الشريعة، عند أوامر الله سبحانه وتعالى. نقول كانت هناك أيضا ما مطلوب تنازلات خطيرة في الزمن الماضي، مطلوب أن تقبل الحرية على المفهوم الأوروبي، حرية الأدب الإباحي وأدب الزندقة. كانوا يسألون بعض الإسلاميين عن ذلك، تعملوا إيه؟ هتقبلوا الأدب الإباحي وأدب الزندقة؟ أدب أولاد حارتنا ونحوها، الأدب الذي يطعن في وجود الله، أو أدب وليمة أعشاب البحر وشعر الزنادقة، تقبلون أم لا تقبلون؟ كانوا يضطرون إلى أن يقولوا نقبل، ونحن لا نقبل. هذه القضية لا يمكن أن نقبلها، وإن كنا في طريقة تغيير ذلك نعرف ما نقدر عليه، ونعرف موازين المصلحة والمفسدة في هذه الأبواب، ونعرف ما نعجز عنه، لابد أن نطبق ذلك في طريقة التغيير. كقضية القبور مثلا التي أثيرت، عقيدتنا أن بناء المساجد على القبور منهي عنه، وما يحدث عند القبور قبور الأولياء مع حبنا لأهل البيت حبا عظيما ندين الله عز وجل به، وحبنا لأهل البيت قضية مفروغ منها، وتعظيمنا لقدرهم تعظيما لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقبل أن يعبد أحد من دون الله، أن تصرف له العبادات، عقدية. ومع ذلك فإننا بقينا ولازلنا نستمر في أن تغيير هذه الوثنية وهذه الخرافات التي تحصل من صرف الدعاء والنذر والذبح والطواف حول هذه القبور، تغيير هذه بتغيير القلوب، بتغيير العقيدة، بالدعوة إلى الله بالحكمة والرضا الحسنة. ولم نفعل في تغيير ذلك شيئا من العنف، لأننا نقدر كما ذكرنا قضية المصلحة والمفسدة. وعندنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة في عمرة القضية، وحول الكعبة 360 صنما، وبقي 13 عاما قبل ذلك وأصنام موجودة، لعجزه عن إزالتها، ولأنه حين دخل مكة دخلها بالصلح. ولا بد من الوفاء، ولا يمكن أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغدر، ولذلك كان لا بد من الوفاء، وترك الأصنام وطاف حول الكعبة موجودة. فلما فتح الله عليه مكة تغير الحال. الغرض المقصود أننا لم نسلك ولن نسلك كذلك فيما هو بين أيدينا من زمن، والله عز وجل أعلم، لن نسلك مسلك العنف في ذلك، ولا نقر مثل هذا الأمر. وأشك شكا كبيرا في صحة هذه المعلومات التي تنشر. الغرض المقصود أنه كانت تشترط تنازلات خطيرة حتى تتم المشاركة في السياسة. نحن كما ذكرنا لا نقبل أن يقال حرية تسب الله وتسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطعن في الدين، وتأتي بالإباحيات تدمر أخلاق الشباب، هذه حرية غير مقبولة. كل هذا كان مطلوبا مع بلية أخرى، بلية التزوير الفاضح المفضوح الذي يجعل المعارضة معارضة مجرد تحسين صورة لنظام مستبد. كل هذا جعلنا نقول المقاطعة هي المشروعة حتى تتغير الأحوال وتتغير موازين القوى. عندما وجدنا تغيرا لا شك أن الأمر يقبل التغير كذلك. ونحن نقول في هذه المرحلة عندما شاركنا في الاستفتاء أيضا هناك مشاركة أكبر بالانتخاب باختيار الأصلح، ونعلم أن هناك طوائف إسلامية كثيرة، سلفيون ينشئون أحزابا، نعلم أن هناك عدة أحزاب يعني أصحابها عقيدتهم سلفية ومنهجهم سلفي ينشئون أحزابا، وهناك طوائف غير سلفية أيضا إسلامية تنشئ أحزابا، وهناك مستقلون أيضا لهم بعضهم من الصالحين ولهم خير كثير. نحن نقول مشاركتنا في يعني هذه العملية السياسية من خلال الاختيار لمن هو أصلح لهذه الأمة، سواء من الأحزاب المنتمي أفرادها للمنهج السلفي أو للإخوان المسلمين أو للمستقلين. والصلاح كما ذكرت مبني على موافقة الشر أو مخالفة الشر، الصلاح والفساد على قدر القرب والبعد، والبلد متعددة الأماكن والمشارب، والأمر يحتاج إلى فحص وبحث عن صلاحية الأفراد لأنها أمانة لا بد أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيها. نقول في هناك مسائل مهمة حول ما طرح من أمور. البعض يقول أنتم تزعمون أنكم تحتكرون الحق، أنتم وحدكم تزعمون أنكم الناجون وغيركم هالك. فهم من يعني قال ذلك كلامنا على غير وجهه. نحن نقول هذا المنهج هو المعصوم، وهذا المنهج هو طريق النجاة. أما أحدنا فنحن غير معصومين، ولو كنا حتى مجتمعين فنحن نعرف أن قولنا في المسائل التي فيها اجتهاد نراه صوابا يحتمل الخطأ، وقول غيرنا نراه خطأ يحتمل الصواب، وبيننا وبين من يخالفنا فقه المناظرة والجدال الذي أحسن حسب الأدلة، حسب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فنحن لا نزعم أننا نحتكر الحق، ونعرف أن بيننا وبين غيرنا في اختلاف. نقول هناك بين غيرنا وبين غير المسلمين اختلاف في أصل الاعتقاد، نحن لابد وأن لا نسوي بين الملل والاعتقاد، تناقض غير محتمل أن تجعل المسلمين كغير المسلمين، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. الله عز وجل لم يسوي بينهم في الدنيا ولا في الآخرة، فلا يمكن أن يتم التسوية في حين أننا لن نمنعهم حقوقهم التي من أهمها أنهم لا يكرهون على ترك دينهم طالما كانوا هم الذين اختاروه على ذلك أو ولدوا عليه. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، هناك لهم حقوق طالما لم يحاربوا المسلمين في الدين، يعاملون بالبر ويعاملون بالإحسان والقسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ورود أقليات في العالم الإسلامي يؤكد أن الإسلام احترم فعلا حقوق الآخرين في ذلك، أعطاهم حق أن يختاروا ملتهم وعقيدتهم، في نفس الوقت لا نقبل ولا نرتضي أن يكرهوا أحدا منهم على عدم الدخول في الإسلام. نحن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها، من أراد أن يدخل في الإسلام فلا بد أن تكون الأبواب مفتوحة، لأن هذا دين الحق الذي بعث الله به رسله جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليس من العدل أيضا في قضية الأقليات أن تطالب الأقلية بأن تكون لها العلو على الأكثرية في أي مجتمع من المجتمعات يصح ذلك. عقيدتنا أن الله عز وجل قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن هنا نقول لا يمكن أن نقبل بأن يترأس الدولة رجل غير مسلم، وهذا في الحقيقة مقتضى أن دين الدولة الرسمي الإسلام. هذه القضية نحن لا نقبل فيها، يعني ليست عندنا من المتغيرات. نص القرآن مع نصوص السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. ما الذي يحتمل التنازل؟ القرشية تحتمل التنازل، الحرية تحتمل التنازل لأنه قال عبد حبشي، وأما يقودكم بكتاب الله فهو الشرط الأساسي، لابد أن تكون المرجعية لكتاب الله سبحانه وتعالى حتى تثبت حقوق السمع والطاعة في هذا الباب، فلا يمكن أن تثبت لغير مسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. عقيدتنا لا يمكن لأحد أن يكرهنا أو يكون له الحق أن يكرهنا على تغيير هذه العقيدة. وكذلك قضية المرأة، المرأة لا تتولى الولاية العامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، في حين أننا نؤكد على مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية عموما، هي نصف المجتمع وتربي لنا النصف الآخر، ولن نرغم أحدا على أمر فيه اجتهاد. البعض بيسأل: أنت أول ما تمسكوا البلد، بل من دلوقتي، هتخطفوا المتبرجات وهترشوا مية نار في وشهم؟ كلام في هم يعلمون كذبة، هم يعلمون كذبة، ونحن لم نفعل ذلك قط ولن نفعله، لأن هذا ليس بالعقوبة الشرعية. وبعضهم يقولوا: هتخلوا البلد كلها منقبات وهتمنعوا. نحن ندرك أن المسألة في كشف الوجه والكفين خلاف سائر، من العلماء من يقول بالوجوب ومنهم من يقول بالاستحباب، لكننا نقول نرغب في هذا ونمنع من المنع منه، نمنع من المنع منه. يعني مش من حق حد أن يقول لها لازم تسيري في الطريق كسافرة، فضلا عن أن يقول لابد وأن تكوني كاشفة شعر رأسك، ظلم وليس فيه حتى معنى الحرية. لذلك وضع المرأة، وضع المرأة عندنا أنها مكرمة مشرفة في شقيقة الرجل في التشريعات العامة، ولها أحكام خاصة، وليس الذكر كالأنثى، وهي تشارك في المجتمع ولها ضوابط معينة. يمكن أن تشارك في العمل، ويمكن أن تشارك في المشورة، يمكن أن تشارك في التعليم، يمكن أن تشارك في الطب، بضوابط شرعية معروفة في مكانها. نقول في هذا الباب: التعامل مع دول العالم، ما أن أكدتم هوية الانتماء إلى الأمة الإسلامية والإسلام، لكن في نفس الوقت يمكن التعامل مع كل دول العالم في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى، وفي حدود المصالح المعتبرة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. نفرق في قضية العمل السياسي وغيره دائما بين المطلوب المرجو شرعا وبين الممكن المتاح، ونحن نقدر في واقعنا دائما ما نقدر عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، وأحذر إخواني من أن يخلطوا بين الأمرين، وبين أن يجعلوا واقعهم مختلفا، أن يعاملوا واقعهم بمعطيات في أذهانهم وحدها، في الأذهان وحدها، في الآمال وحدها، في المرجو وحدها. لابد أن تعامل الواقع بما تستطيع وتقدر عليه وبما يمكنك من الإصلاح. بقي مسألة أذكر إخواني ونفسي بها، أن الدعوة إلى الله عز وجل كما تكون بالكلمة والبيان، لابد أن تكون بالسلوك والخلق، بالإحسان إلى الناس، بالفرح لفرحهم والتألم لألمهم، بمراعاة مشاكلهم والمساهمة في حلها، بالبسمة في وجه أخيك. الخلق والسلوك لابد، وأن نثبت أن أنهج الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو منهج يأخذ بيد البشرية إلى الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نريد إنقاذ العالم من جور الأديان ومن ضيق الدنيا ومن عبادة العبيد إلى السعة في الدنيا والآخرة بإذن الله. آخر ما أذكر إخواني به أيضا، ما يعني قد يتبادر إلى ذهن البعض في قضية العنف، نحن نؤكد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع منه إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولذلك نحن نؤكد أن دعوتنا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ونحن نقبل من كل أحد مسلم وغير مسلم، من كان حتى على مبادئ مخالفة لشرع الله عز وجل نرفضها تماما، نقول مستعدون للجدال بالتي هي أحسن، ليس بالمغالبة في الكلمات ومحاولة تصيد الأخطاء، وليس بالكذب والزور، ولكن بالتي هي أحسن. من كان يريد مناقشتنا في أي مسألة فنحن نفتح صدورنا لكل من يناقشنا بالتي هي أحسن، ولا نستعمل العنف إلا إذا كنا في ما شرع الله عز وجل لنا فيه كالدفع عن النفس مثلا، فإن هذا أمر لا يمكن أن يؤمر من يعتدى عليه بأن لابد أن يستسلم للاعتداء. هذه قضية لابد أن نفهمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
شكر الله
فضيلة
الشيخ ياسر برهاني، بارك الله في عمره وبارك في دعوته. أولا نشكر إدارة المسجد أرض الأرض، جزاهم الله عنا خير الجزاء، يعني أن أفسحوا لنا يعني في هذا الوقت لإسلامي أعيش أنا، لتوحيد